بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر لله على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه. وبعد، هذه الحلقة الواحدة والعشرون ضمن سلسلة سنن مهجورة، وهذه سنن يومية في حياة المسلم لا غنى له عنها. ذكرنا 3 حلقات من قبل في سنن يومية للمسلم، هذه الحلقة 4 تقريبا فيها، وهي ذكر الله عند دخول المنزل. ذكر الله عند دخول المنزل. أيها الإخوة، قبل أن أقول لكم ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند دخول منازلنا، أقول لك عندما قال لنا الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، هذا على أن الشيطان يدخل مع الإنسان البيت، وإذا خرج أيضا قد يخرج الشيطان معه فيوقعه في الهلكة. فعلى المسلم إذا دخل داره أن يذكر الله عز وجل بما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم من أذكار وأوراد، حتى نتجنب ألا يدخل الشيطان معنا إلى الدار. لذلك حتى بعض الناس يقول إذا دخلت الدار تكثر المشاكل ويكثر رفع الصوت بيني وبين زوجتي ومثل هذا الكلام. لو الإنسان دخل مطمئن البال كثير لذكر الله عز وجل، يتذكر أوراد النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمنا إياها عند دخول المنزل، لطمأنت النفس وذهب الشيطان. لأن الأصل الشيطان يفرح ويبيت عند الرجل الذي يدخل ولم يذكر الله عز وجل، ويفرح أيضا عندما يدخل الرجل ولا يذكر الله فيفرح بالمبيت، وإذا جاء له بطعام فأكل ونسي ولم يذكر الله فرح الشيطان مرتين، عندها يفرح بالمبيت مرة ويفرح أنه يشاركك في طعامك مرة أخرى. لذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما يدخل الإنسان داره، قال النبي إذا ولج الرجل بيته، يعني دخل الرجل بيته، فليقل اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا، ثم يسلم على أهله. ثم يسلم على أهله، حتى الإنسان عندما يسلم على أهله فهذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال تكون بركة منك عليك وعلى أهلك. أيضا من الحديث الذي رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل داره فذكر الله عز وجل عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال الشيطان أدركتم المبيت والعشاء. يعني رجل، يعني الشيطان يدخل الدار يضمن أنه هو يبيت مبيت ببلاش، ما فيها شيء، فندق ببلاش يعني مثلا، ويأكل أيضا مجانا. لذلك بعض الناس يشكو يقول ما لنا نأكل ولا نشبع، لأنه في الأصل لم يذكر الله عز وجل ولم يجتمع مع أهله عند الطعام. لذلك عندما جاء رجل فقال يا رسول الله ما لنا نأكل ولا نشبع، فقال لعلكم تتفرقون فلما اجتمعوا شبعوا. لذلك الأصل أو من السنن المباركة ذكر الله عند دخول المنزل. طيب، عندما ندخل المنزل علمنا النبي أذكار. أنا أقول لك أخي المبارك بعض الأذكار القليلة، ولكن قد ورد هناك أذكار وأحاديث كثيرة في كل سنة، أنا أكتفي لك ببعضها حتى لا أكثر عليك في الكلام، وأنت إذا أردت المزيد فعليك بالبحث وتخير ما يعني كل سنة النبي صلى الله عليه وسلم خير، تخير ما هو سهل عليك وعلى نفسك حتى يسهل حفظه وأن تحرص على فعله. أيضا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله عند الخروج من البيت، ذكر الله عند الخروج من البيت، لأن الإنسان إذا خرج من داره يستشرفه الشيطان فقد يوقعه في الهلكة. فالإنسان إذا خرج من داره، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء مبارك من حديث أبي داود عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ما خرج النبي قط إلا رفع طرفه إلى السماء ثم قال، يعني رفع عينيه إلى السماء ثم قال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أذل أو أجهل أو يجهل علي أو أظلم أو أظلم. أقولها مرة أخرى أو أقول الحديث مرة أخرى: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. وفي حديث آخر لأبي داود رحمه الله وصححه الألباني من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إذا خرج الرجل من بيته قال: بسم الله. احفظ هذا الحديث مبارك جميل: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت، فتنحى له الشيطان، فيقول له شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ لأن الإنسان عندما خرج استعان بالله عز وجل، وعندما ذكر الله ضمن أن الله هو الذي يحفظه من ذلك. أقول الحديث مرة أخرى لجمال هذا الحديث: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال النبي: قال حينئذ كفيت ووقيت، ويتنحى أو فتنحى عنه الشيطان، فيقول له شيطان آخر: كيف لك برجل كفي أو هدي وكفي ووقي؟ يعني أن الله هو الذي يحفظه ويقيه. أما أيضا من السنن المباركة عند دخول الخلاء، عند دخول الخلاء كثيرا ما نجد من يصاب بمس، مس الجن. عندما يدخل الإنسان الحمام أو الخلاء فلا يذكر الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا للخلاء آداب: أن يدخل الرجل بشماله ويخرج بيمينه ويحمد الله بعد أن يخرج على أن عافاه الله من هذا المكان، لأن هذا المكان هو مكان مبيت الشيطان، مكان يسكن فيه الجن. فالإنسان عندما يذكر الله عز وجل عند دخوله يعصمه الله من ذلك. بعض الناس نسمعه يتشدق ويقول لنا: أصبحنا في القرن 21 والناس صعدوا للقمر وذهبوا إلى الفضاء وفعلوا وفعلوا، وأنتم ما زلتم تقولون أذكر الله عند الخلاء وأذكر الله عند الخروج من الخلاء وأذكر الله عند دخول المنزل. نقول له: والله يا أخي كذبت، ولكن هذه سنن مباركة دليل فيها على اتباع لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكثيرا تشعر من هذا أن يكون فيه يعني لغة أو لهجة علمانية ليبرالية خبيثة ما تحب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو من خرجوا علينا بالقرآنيين اليوم الذين لا يأخذون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي هو الذي أمرنا فقال: عليكم بسنتي، وقال أيضا: أتيت الوحيين معا القرآن والسنة، فهم ينكرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم بحجة أن دخل فيها الغث والسمين. وبفضل الله عندنا علماء حديث عظام كبار نقوا لنا هذه السنة. فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول الخلاء وعند الخروج منها أن نقول، وهذا من الحديث الذي اتفق عليه الشيخين البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث والخبائث ألا وهي ذكور وإناث الشياطين. وإذا خرج علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في سنة الخروج عندما يخرج الرجل من الخلاء وما يقال للرجل يقال للمرأة أيضا. عندما يخرج الإنسان من الخلاء يقول غفرانك. غفرانك معنى هذه الكلمة أيها الإخوة أننا يا ربي أستغفرك وأعتذر إليك عن الوقت الذي قضيته داخل الخلاء ولم أذكرك فيه، فأنت تقول غفرانك. أو علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان إذا خرج من الخلاء كان يحمد الله ويقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. هذه السنن سنن مباركة عظيمة تحفظك من كيد الشيطان وخبثه. أيضا من السنن المباركة العدول عن الأمر المحلوف عليه للمصلحة، يعني أنت إذا حلفت على أمر، بمعنى أننا والله لن أذهب إلى مكان كذا وجاءت لك المصلحة أن تذهب إليه، أولا لا تحلف إلا بالله. والسنة النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا حلف أحدكم فليحلف بالله، وعلمنا أن الحلف بغير الله شرك. فلا تقل لا النبي ولا النعمة ولا الذمة ولا الأمانة ولا أي حلف لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي علمنا إذا حلف أحدكم فليحلف بالله. طيب الإنسان حلف بالله وهذا عظيم، يعني أنت عندما تحلف بالله تحلف بعظيم. فإذا ظهر للمسلم مصلحة أنه يذهب إلى مكان كذا بعد أن حلف عليه ألا يذهب أو ألا يفعل شيء وفعله يريد أن يفعله للمصلحة، عليه أن يفعله. ولكن علينا أن نتعلم هذه السنة المباركة التي جاءتنا من الحديث الذي اتفق عليه الشيخين البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه، فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. يعني حلف بالله أنه لا يذهب أو لا يفعل أو فوجاءت المصلحة أن يفعل أو يذهب فيذهب أو يفعل، ثم عليه كفارة يمين. كفارة اليمين إطعام 10 مساكين، فإن عجز عن الأطعام صام 3 أيام. لأن بعض الناس يقول أصوم مباشرة، فعليه الترتيب: الكفارة أولا ثم الصيام ثانيا، الإطعام أولا ثم الصيام ثانيا. أيضا من السنن المنسية السجود للشكر عند حصول النعمة أو اندفاع مكروه. عندما يأتي الإنسان المسلم خبر تفرح إليه نفسه أو تطمئن إليه نفسه أو كان يتمنى شيء فأعطاه الله إياه، هنا من السنة أن يسجد لله شكرا، أو دفع الله عنه مكروه أن يسجد لله شكرا. وهنا يجوز أن يسجد لله شكرا حتى وإن كان من غير وضوء، لأن بعض الناس يقول أما أذهب إلى داري ثم أتوضأ فقد ينسى. لا، عندما يأتي الخبر إليك، خبر يدخل السرور على نفسك أو تفرح إليه نفسك أو أمنية تحققت لك، هذا الذي حققها لك هو الله، والذي أوردها لك هو الله، والذي أتى لك بالخير هو الله عز وجل. فأنت عندما تسجد لله شكرا فأنت ترد النعمة على الله عز وجل. لذلك يقول البغوي رحمه الله في شرح السنة: سجود الشكر سنة عند حدوث نعمة طالما كان ينتظرها أو اندفاع بلية ينتظر انكشافها. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه سجود الشكر عند تجدد نعمة تسر أو اندفاع نقمة. ولذلك قال النبي: إذا هم أحدكم بالأمر فليسجد لله شكرا. أيضا من السنن تهنئة من تجددت له نعمة دينية أو دنيوية، تهنئة من تجددت له نعمة دينية أو دنيوية. وهذا جاء من حديث الذي رواه البخاري ومسلم من قصة كعب بن مالك الطويلة، عندما جاء طلحة بن عبيد الله يهرول إليه يبشره بالتوبة، قال: حتى صافحني وهنأني. هنأ يعني قال له: أبشر يا مالك يا أبشر يا كعب بتوبة الله عليك، أبشر يا كعب بتوبة الله عليك. هذه تهنئة يبشره أخوه أن الله قد قبل منه توبة عندما سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن القيم في زاد المعاد رحمه الله: وفيه دليل على استحباب تهنئة من تجددت له نعمة دينية والقيام إليه إذا أقبل ومصافحته، فهذه سنة مستحبة. لذلك عندما جاء طلحة بن عبيد الله إلى كعب قام له وصافحه، بل أراد أن يشكره على ذلك فخلع رداءه وأعطاه إياه من باب من صنع فيكم معروف فكافئوه. والآن بعض الناس يرى أخاه يشتري ثوبا جديدا أو قطعة أثاث جديدة ويظل ساكتا بمكانه، لا يهنئه ولا يبرك على هذا الأمر. الأصل يهنئه عليه ويبرك عليه، كما قلنا من قبل أن يقول: ما شاء الله تبارك الله، أسأل الله أن يبارك لك، أو ويهنئه عليها. أسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الحلقة المباركة أن يعلمنا وإياكم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا وإياكم إلى اتباع الخيرات وترك المنكرات، وأن يوفقنا وإياكم إلى دخول الجنة، وأن يمتعنا وإياكم بالنظر إلى وجه ربنا الكريم. هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.